صديقي، المفترقات هي جزء لا مفر منه في حياتنا اليومية، وسيساعدك القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة لكي تواجه نقاط التحول هذه في حياتك الشخصية. سيقدم القس تشارلي سلسلة عنوانها يسوع عند مفترق الطرق، وهي نظرة إلى لحظات محورية مهمة في حياة المسيح قدوتنا. سوف تسمع القس تشارلي يفتح لك نافذة على الحياة. في حلقة اليوم يتابع القس تشارلي كوستا حديثه الشيق والمهم عن التحديات التي تواجه الأمانة.
الريح قاسية والمعركة حاسمة والامتحان صعب، إنه امتحان الأمانة. أن تصبح في مركز عال هو أن تصبح منفردا أكثر ومبتعدا عن الناس، ويبدأ الناس بمعاملتك بطريقة جديدة. تستطيع أن تنفرد بنفسك، عندها يسهل عليك أن تقوم بأمور سرية.
ألن يكون الأمر رائعاً لو أن دوافعنا الطبيعية تجعلنا نقوم بالأمور الصالحة دائماً؟ لكن وللأسف فإن الأمانة والطهارة لا تأتيان بسهولة، بل هي صفات يجب أن تدرب وتحرس يومياً. أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. خلال نصف الساعة المقبلة ستستمعون إلى القس تشارلي كوستا يتكلم من قلبه عن موضوع الأمانة، وإذ تسمعون ستشعرون بضرورة تكريس الذات للخدمة، وستتشجعون لتضعوا الأمانة هدفا أمامكم. إليكم القس تشارلي كوستا يكمل حديثه عن يسوع عند مفترق طريق الفضيحة.
نواصل اليوم حديثنا عن يسوع عند مفترق طريق الفضيحة. أحبائي، يظهر لنا المزمور 78 والأعداد 70 إلى 72 طريقة اختيار الرب لداود. يقول: واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم من خلف المرضعات، أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. فالله هو الذي اختاره، وهو الذي أخذه، وهو الذي أتى به. الله فعل كل شيء. قال له: يا داود، أنت رجلي، أنا اخترتك وسأجعلك صاحب سلطة. لكن أتعرف ماذا حصل؟ كان داود ملاحقا من شاول الملك لمدة 14 سنة بسبب غيرته، وكان تحضير داود لتسلم مهام الملك تحضيرا غريبا. فبعد أن قتل ذلك المراهق جوليات الجبار، رجع إلى رعاية الغنم. لكن معظم الذين أعرفهم لو كانوا مكان داود لكانوا ابتدأوا يطالبون بالتاج، ولا أظن بأنهم كانوا سيرجعون إلى الغنم. لكن داود رجع إلى الغنم ليرعاها، وكان بين الحين والآخر يذهب إلى شاول ليلعب له بعض الموسيقى ثم يرجع إلى الغنم. بقي مع الغنم، كان خادما، لكن الله اختاره. وماذا كان الهدف من اختياره؟ من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه. هل لاحظت؟ أتى الله بداود ليرعى شعب الله وميراث الله، لم يكونوا لداود لكنه رعاهم. أكرر رعاهم، أحب هذه العبارة. أخذه من بين الغنم وأتى به ليرعى الشعب فرعاهم. أليس هذا أمرا بسيطا؟ أتخيل أن الله سأله: داود، هل تعلم كيف كنت تتعامل مع الغنم؟ نعم يا سيد. حسنا، أريدك أن تفعل الأمر نفسه مع شعبي. نعم يا سيد. كما تعاملت مع الغنم، تعامل مع شعبي، افعل هذا فقط. لقد نجحت في معاملتك مع الغنم، والآن لديك غنم من نوع آخر، فرعهم. حسنا، نعم يا سيد. هل فعل داود ما طلب منه الله أن يفعل؟ نعم. وكيف فعله؟ بحسب كمال قلبه، أي بكل أمانة، وبمهارة يديه هداهم. كان لداود مقدرات ومواهب. كان شجاعا، فقد قتل عملاقا قبل أن يبلغ 20 من عمره، لكنه كان مجرد راع. لذا قال له الله: افعل ما أنت ناجح في عمله. وهكذا فعل، وقد فعله بكل أمانة. رعى، أتلاحظ هذا الفعل؟ قليلا ما نستعمله في أيامنا هذه. إنه يعني اهتم، أطعم، حرس. إن كنت تعيش الحياة المسيحية الحقيقية وتريد أن ترعى أولاد الله، عليك أن تتأمل وتستغرق في قراءة الكتاب المقدس. دعه يتكلم لك، ليس لتصبح خطيبا بارعا، بل لتستطيع أن تطعم رعيتك. ليس أمرا معقدا، بل هو تطبيق لما يريده الله منك. عليك أن تعرف حدودك، وعليك أن تعرف أن خدمتك هي أن تكون مكرسا للحقائق الكتابية ولتطبيقها. ذكرت سابقا مستمعي الكريم أن القيادة ليست خطأ، ولدي أمر آخر أريد أن أشاركك به. على القائد أن يكون منفتحا للمحاسبة. ماذا أعني بهذا؟ هو أن يفتح القائد قلبه إلى قلة يختارهم يكونون مستأهلين الثقة، وبإمكانهم الفحص والتدقيق والتقييم والنصح، فالعلاقة بينهم هي في إعطاء المعنويات والمساعدة والحراسة من الوقوع في أخطاء أساسية. انعدام المحاسبة يخلق في داخل القائد شعورا بالحرية والاستقلالية، فيصير كجزيرة منفردة لا يمكنك الوصول إليه ولا يمكنك مساءلته، وتتستر أفكاره وأفعاله وراء سلطته، والامتيازات التي يحملها له مركزه. فيؤدي هذا بكل سهولة إلى السقوط الروحي أو الأخلاقي أو المالي. ولكي يحمي القائد نفسه من الفضيحة، عليه أن يطلب الحكمة من الله ويكون منفتحا للمحاسبة. وإليك بعض الأفكار التي أتحفن بها سليمان الحكيم. في أمثال الأصحاح 13:10 قال: الخصام إنما يصير بالكبرياء، ومع المتشاورين حكمة. وفي 14: شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. وفي 18: فقر وهوان لمن يرفض التأديب، ومن يلاحظ التوبيخ يكرم. أما في 27 من سفر الأمثال 17 يقول سليمان: الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. الأمانة، هل تعرف ماذا تعني؟ إنها الاستقامة، الكمال، الثبات. وإن كانت حياتك ثابتة فهي مملوءة بالأمانة. من السخافة أن نعتقد بأن أخلاق الفرد وتصرفاته في منزله لا يجلبها معه إلى العمل. فهل تعتقد مثلاً أن شخصاً يخون زوجته غير معرض بأن يتصرف بغير أمانة في إحدى نواحي عمله؟ كتب أحدهم: من الصعب أن تفكر بأي عمل لا يتطلب الأمانة. فمثلاً إن يكن طبيب الأسنان غير أمين في عمله، فباستطاعته أن يستعمل مواد رخيصة الثمن أو أن يخلع ضرساً ليس من الضروري خلعه. أو إن يكن المحامي غير أمين مع موكله فإنه يكون خطيراً. إن كان متذاكياً في عدم أمانته فإنه أخطر من أن يكون غير متذاكٍ. هل تسمع هذا؟ إني أكثر خطورة إن كنت متذاكياً وغير أمين من أن أكون غير ذكي. مؤخراً وصلتني رسالة من صديق عزيز. كتب رسالة صادقة يسأل: أخبرني ماذا علي أن أعتقد؟ ألا يحق للذين يكونون محط أنظار الناس ويخطئون أن يستعيدوا مراكزهم إن تابوا وطلبوا الغفران؟ إليك ما أجبته: إن كنت تقبل الأمر أم لا، تحبه أم لا، لا يمكننا تجاهل الحقيقة بأن الكتاب المقدس يضع حدا فاصلا بين الخطية العابرة التي يمكن أن تحصل يوميا في حياتنا والخطية المتعمدة كخطية الزنا مثلا التي يملأها الخداع والسرية والتي غالبا ما تخرب أقوى الزيجات. وكثيرا ما يستمر هذا الخداع أشهر بل سنين عديدة بينما يمارسه الإنسان في الخفاء ويعيش كذبة في العلن. إن ذلك الإنسان اللا أخلاقي الذي انجرف في شهوته يخطئ إلى جسده، وهذا يصنف في خانة عدم الطاعة. إني أستند في كلامي إلى ما كتبه بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والعدد الثامن عشر الذي يستحق منا دراسة عميقة: هربوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. يقارن بولس بقوة بين الخطية ضد الجسد وكامل الخطايا الباقية، فلا عجب أنه علينا أن نهرب من الخطايا الأخلاقية. هل أقصد بهذا أن خطايا كتلك لا تغتفر؟ بالطبع لا، لكني أعترف بأن الخطايا الأخلاقية والأعمال الماكرة والخبيثة تمنع من اقترفها بأن يرجع إلى منصب خدمة عامة أحبها يوما وتمتع بها. ليس لأنه لم يتب أو يعترف، ليس لأنه لم يطلب المغفرة من المسيح، وليس لأن الآخرين لم يسامحوه، بل بسبب إخطائه إلى جسده. فهو كشف ضعفا في أخلاقه مما يؤدي إلى نتائج وتعقيدات كثيرة. كل هذا يخلق فضيحة لجسد المسيح إن عاد الشخص المخطئ إلى منصبه السابق وتمتع بكل الامتيازات السابقة، فهذا يسبب إهانة لاسم المسيح. فمثلا ماذا عن الزوجة التي خانها زوجها؟ ماذا عن عائلته؟ كيف يستطيعون أن يحتملوا رؤيته يستعيد مجده السابق بعد أن خدعهم؟ ويطبق هذا على هؤلاء الذين تعلقوا بكل كلمة قالها معلم أو كاتب أو رجل دين وقع في الفخ. عليهم وباستطاعتهم أن يغفروا، لكن كيف باستطاعتهم أن يصدقوا ما سيقوله الآن؟ وكيف باستطاعتهم أن يروا الأضواء تعود تسلط عليه من جديد؟ إنها مسألة أعمق من الغفران. خطايا قاسية ومأساوية تتبعها نتائج قاسية ومأساوية. أذكر هنا آية وردت في سفر الأمثال الأصحاح 25 والعدد 19 تقول: سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. أي أنه لا يمكن الثقة برجل خان زوجته أو عائلته أو أمته. أن يعطى لأحدهم امتياز القيادة في الخدمة الدينية يعني أنه يجب أن يكون لديه قسم وافر من السلطة والقوة، وهذا يجعله معرضا بأن يستعمل قوته لأغراضه الشخصية، بينما يظهر في العلن بأنه مهتم بالآخرين فقط. تجربة الخداع تكون قوية في مركز كهذا، لذا فمن الضروري أن يحاسب المرء نفسه ويقيدها ويدربها. ومن لا يقيد نفسه ويدربها يفقد ثقة الآخرين من نحوه. إنها ليست مسألة مسامحة فقط، بل هي خسارة بعض الحقوق والامتيازات. فبالرغم من أن الله يسامح، إلا أنه حرم موسى من رؤية أرض الموعد، منع شاول من أن يبقى ملكا، وأوقف داود عن بناء الهيكل. كل منهم كان قد سامحه الله على خطيئته، لكن كل منهم حرب من أن يحقق أحلامه. نتساءل إذن: هل للتوبة أي منفعة؟ بالطبع، إذ بدون التوبة تعاق علاقتك مع الله وتشل علاقتك مع الآخرين، كما أن الاعتراف والتوبة يسمحان للمخطئ طلب الحكمة من الله مجددا ومحاولة تجديد علاقته بمن أساء إليهم. تثبت التوبة اعتراف المذنب وتساعد المذنب إليه بأن يسامح. تكمن مشكلتي ليس مع مسامحتي ولا بمحبة المخطئ، لكني أمتلئ بالعطف عليه. ثم تواجهني مشكلة إعادة ترقية ذلك الشخص إلى منصب محترم يتطلب ثقة الآخرين ومصداقية شخصيته ومستوى عال في سلوكه. تسامح الخطايا، لكن لا يضمحل ضعف في الشخصية فجأة بسبب التوبة، فتبقى النتائج مؤلمة. ليس الكمال شرطا للخدمة، لكن الأمانة هي أمر ضروري. يجب أن يكون الخادم بلا لوم وله شهادة حسنة. لهذا قدم لنا بولس في رسالته الأولى إلى ابنه تيموثاوس صفات يجب أن يمتلكها الخادم خادم الإنجيل. يقول له في الأصحاح الثالث ابتداء من العدد الأول وانتهاء بالعدد الخامس: صادقة هي الكلمة، إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا. فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة، صاحيا عاقلا محتشما، مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم، غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ ثم يقول له في العدد السابع من الأصحاح نفسه: ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج، لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس. أما الأمر الذي يواجهنا فهو وقاحة الذين يقعون في الخطية ثم يتوبون، فإنهم يعتقدون أنه بمجرد توبتهم يحق لهم استعادة مراكزهم المحترمة والحساسة. إنهم يطلبون أكثر مما يسمح لهم، لكني أعلم أن القلب المنكسر والمنسحق فعليا لا يتوقع أي آمال ليست في مكانها. ما يهمني في هذا كله هو غياب الخضوع التام لله والتواضع أمام الآخرين، وأحيانا كثيرة أصعق بالمتطلبات غير المتوقعة التي يطلبها المذنب من الآخرين. إن الروح التائبة جديا يجب أن يطغى عليها التواضع وأن تكون ممتنة لنعمة الله. لا أظن بأنه يحق لها أن تكون مملوءة بالكبرياء واتهام الآخرين. عندما أخطأ داود النبي صلى ببساطة: رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني. وتبقى حقيقة واضحة هي أنه لولا نعمة الله ورحمته لكنت مذنبا بأبشع الخطايا وأسوأها. كم أحب الرب وكم إني ممتن لرحمته، وكم يجب علي أن أمشي بحذر، كم يجب علي أن أعطيه المجد كله عندما يظهر أمر جيد مني، كم أحتاج إلى تطهيره اليومي. إنها النعمة التي جعلتني أصل إلى هنا بسلام، وسوف تقودني تلك النعمة إلى أن أصل إلى منزل السماوي. مسألة الأمانة الشخصية مسألة ضرورية وليست اختيارية. مستمعي، أود أن تأخذ ما سمعته شخصيا على محمل الجد، وآمل أن تجعل من الأمانة إحدى أهداف حياتك. نعم، كرس نفسك بأن تكون أمينا. ربما تكون متدينا وصادقا، ربما تكون قد تربيت في كنيسة، لكن عليك أن تعترف بأنه بعيدا عن الأضواء أنت تعيش حياة الرياء. ربما لم تعش منذ سنوات عديدة حياة الطهارة والمسؤولية. ربما لديك منصب عال تخسره إن تعترف بخطاياك وبحقيقة حياتك الخاصة. ربما تشعر بأنه لا توجد طريقة لحل عقد ماضيك، فتجرب بأن تكمل طريقك متجاهلا صوت الله المؤنب. لا تفعل هذا بنفسك. قف حيث أنت. قرر اليوم بأن تبدأ حياة تملأها الأمانة. اطلب القوة من الله. أخبره كم أنت بحاجة لمساعدته وحكمته وطبعا غفرانه. أعدك بأنه سيسمعك ويفتخر بقرارك ويساعدك. سيأتي لينجيك. لا توجد طريقة سهلة لتمتلك الأمانة بعد أن عشت كذبة لسنين عديدة. الحقيقة تقال ستكون عملية مؤلمة لتفرج عن ذلك الجزء من حياتك الخاصة، لكن من الأفضل أن تفعل ما هو صحيح وتتألم من أن تبقى أسير حياة الرياء والإزدواجية. يعلق الرسول بطرس في رسالته الأولى والأصحاح الثاني على هذا الموضوع قائلا: لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. ألم واحد سيقودك إلى الشفاء، أما البقاء على حالتك هذه فسيقودك إلى مأساة ومشاكل أعمق لك ولغيرك. إن كنت متعبا من حملك الثقيل، إن كنت تشعر بالمرض بسبب ريائك وتريد أن تتحرر من هذه العبودية، صل إلى الله ليقودك إلى شخص تحترم نضجه الروحي وله خبرة في مساعدة أناس منكسرين يفتشون عن الخلاص. ثم اتخذ خطوة إيمان واعترف بكل أسرارك لهذا الشخص. هل تبدأ بالصلاة من أجل ذلك الشخص؟ اطلب من الله أن تجده سريعا وأن يهيئه للاستماع إلى أسرارك ومشاكلك. والآن دعونا نصلي معا أحبائي. أبانا السماوي، إن الطهارة الشخصية لا تأتي فجأة أو بسهولة، لا تندفق الأمانة منا بحرية، لذلك فنحن بحاجة ماسة إليك. أطلب منك أن تبارك قرارنا بأن نمشي معك ونتوقف عن حياة النفاق والإزدواجية. ساعدنا ألا نعرض أمانتنا للشبهة والفضيحة. سامحنا على حماقتنا وطرقنا الملتوية. أرسلنا من طريق الخطية الزلقة إلى صلابة صخرة الأمانة والاستقامة. ليت نعمتك تساعدنا بأن لا نحكم على الآخرين يا رب، واعطنا الشجاعة التي نحتاجها لنكون ما تريدنا أنت أن نكون. باسم يسوع المسيح ربنا، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك اليوم أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. قدم القس تشارلي كوستا رسالة خاصة جدا، وهي تمس كل فرد منا. أرجو أن تكون قد لمست قلبك وضميرك. إني أشجعك من كل قلبي أن تجعل الأمانة إحدى أهداف حياتك الأولى. لا تتهاون في الموضوع، فالمسيح قال أنه من يكون أمينا في القليل يعطى له الكثير. إننا مستعدون للإجابة على أسئلتك، فلا تتردد بالكتابة إلينا.